الوجه الثاني يبدأ حالا. ورأيت البراهما يحمل الجرة وينزل درجة درجة في هدوء وهو يقول: إن مياه القاع هي أطهر ما في البئر، لأنها بعيدة عن الحشرات والهوام ولا يردها الضباع، وأنه سيملأ لي الجرة من ماء القاع. وكان طول الوقت ينزل في هدوء درجة درجة حتى غمر الماء صدره ثم عنقه ثم رأسه ثم غطاه تماما، وهو ما زال ينزل في هدوء وكأنه ينزل في بدر النادي ليلي. هل جن الرجل؟ وأمسكت بصديقي وأهتف به: البرهما غرق، البرهما أغرق نفسه في البئر. وكان صديقي ينظر إلي في هدوء ويبتسم، وأنا أصرخ: كيف تقف ساكيا هكذا لا تفعل شيئا ورجل يغرق؟ وأمري خان يجيب في هدوء وهو يشير إلى البئر: انظر إنه لا يغرق، إنه ما زال يهبط في هدوء تحت الماء نازلا إلى القاع، إنه يعرف طريقه جيدا كأنه في بيته. ونظرت إلى البئر، كان البرهما ما زال ينزل درجة درجة في هدوء حتى بلغ القاع، فجلس القرفصاء في هدوء وأغمض عينيه وأغرق في الصلاة ونسي كل شيء. ثم سكنت حركته تماما وصرخت: البرهما مات، غرق، اختنق، لماذا تحلق هكذا ولا تفعل شيئا؟ وأجاب أمري خان في هدوء وهو يحلق في البئر وينظر إلى ساعته: البرهما يصلي بقلبه، هذه عادته دائما، يصلي في كل مكان تحت الماء وفوق الأرض وفوق الهواء، ولكن هذا مستحيل، إنه رجل أخرق، إنه يخترق هكذا في ثوان وهو تحت الماء حيث لا يوجد أكسجين يتنفسه، إن الجسم لا يستطيع أن يعيش بدون أكسجين إلا ثوان معدودة، هذه قوانين بيولوجية، هذه قوانينك وقوانيني، نحن الذين ما زلنا في أولى ابتدائي في مدرسة الأسرار. انظر إلى ساعتك وستعلم كم سيبقى البرهما تحت الماء بدون أكسجين. ونظرت إلى ساعتي في راب، كانت قد مرت دقيقتان منذ هبوطي تحت الماء، وكان عقرب الدقائق يمشي ببطء ويزحف زحفا على الميناء البيضاء، وكنت أرتجف من الخوف، وقد تثلجت أطرافي. 5 دقائق، 10 دقائق، وهمس أمري خان: نستطيع أن نجلس، فلسنا في عجلة من أمرنا، ومثل هذه الصلوات تطول عادة. وشدني من ذراعي وأجلسني بجواره على حافة البئر، وهمس عاتبا حينما رآني أرتجف: ألم أقل لك يجب أن تنام جيدا حتى تكون في حالة عصبية مناسبة؟ إن ما أراه هو الجنون بعينه، إن ما تراه هي معجزة العقل وليست معجزة الجنون، إنك ترى قدرة العقل الفائقة على إيقاف كل عمليات الحياة والسيطرة عليها وإبطائها بالإرادة، ولكن كيف يتنفس؟ لقد مضت 15 دقيقة، إنه لا يمكن أن يكون حيا، هذه جريمة انتحار، لا بد من عمل شيء. فكر قليلا بدلا من هذا القلق الذي لا جدوى منه. حينما تبطئ جميع عمليات الحياة البيولوجية فإنها لا تحتاج من الأكسجين إلى قدرا يسيرا تافها، أقل مما تحتاجه السمكة، وهو يحصل الآن على هذه الكمية من الأكسجين الذائب في الماء ويمتصها عن طريق جلده مثل جنين في بطن أمه. هذه جريمة انتحار، أنت تهدي. ونظرت إلى الساعة واستبد بي الفزع، ولم يجد أمري خان بدا من إمساكي وتقييد حركتي حتى لا أرتكب حماقة على حد قوله. ومضى الوقت رهيبا، وهمست وأنا مقيد بذراعي صديقي القويتين: إذا مات سوف أسلمك للبوليس، أنت الذي قتلته، أنت مسؤول. وسمعت صديقي يضحك وينظر في ساعته هاتفا: 45 دقيقة، انظر. ونظرت إلى البئر ورأيت البرهما يتحرك ببطء صاعدا البئر درجة درجة وفي يده الجرة، وحينما أخرج رأسه من تحت الماء أخذ نفسا طويلا عميقا وناول الجرة وهو يهمس: هذه المياه شافية للأمعاء والكلى، خذ منها جرعة وافية. وكنت أنظر إليه وأتحسسه وأنا غير مصدق، كيف أخذت يديه أقبلهما ولكنه سحبهما بشدة واكتسى خباه بحمرة الخجل. خذ جرعة من هذه المياه. ولكن يا سيدي كيف؟ كيف؟ كيف فعلت هذا؟ وهل فعلت شيئا غريبا؟ لقد حطمت جميع القوانين. أنا لم أحطم شيئا، لا أحد يستطيع أن يحطم قانونا، إنما فعلته كان وفقا للقانون. أي قانون؟ القانون الأعلى، حينما تصعد العصارة في النخلة إلى أعلى ضد قانون الجاذبية لعشرات الأقدام في الهواء. هل يقول أحد إن النخلة حطمت قانون الجاذبية؟ أم هم يقولون في علم النبات إنها صعدت وفاقا لقانون أعلى من قانون الجاذبية؟ إنهم يقولون إنها صعدت وفاقا لقانون الحياة وهو أعلى من قانون الجاذبية، وقانون العقل أعلى من الاثنين، وقانون الإرادة أعلى من الكل. وقد قمت بإثبات تفاضل القوانين بتجربة متواضعة أمامك. هل قرأت عن تفاضل القوانين في الرياضة؟ لا، لم أقرأ. إنك لم تدرس بما فيه الكفاية، وهذا كل ما في الأمر. خذ جرعة طيبة من هذه المياه. وناولني الجرة فأخذتها وأنا غير مصدق، ولمستها وكأني ألمس شبحا، وشربت حتى ارتويت. وكانت السحب السوداء قد بدأت تتجمع فوق الجبل، ثم انفتحت فجأة كأنها قرب، ونزلت سيول كاسحة. ورأيت البراهما يرسم الصليب على صدره ويتمتم بآية من الإنجيل، ثم يتمتم بآية من القرآن، ثم يقرأ آية من المزمور الخامس، ثم يقرأ من كتاب الدمابادة كتاب الطريق لبوذا، ثم يهلسوه وينظر إلى السيول التي تجرف الأكواخ الصغيرة في طريقها. هناك أطفال يموتون الآن، علينا أن ننزل لنساعد من هم في حاجة إلينا. ونزلنا هابطين الجبل، وبدأ السيل يخف تدريجيا حتى توقف تماما حينما بلغنا أقدام الجبل. وسطعت الشمس براقة حامية، ونظرت في دهشة إلى الرجل العجيب الذي يحفظ جميع الكتب السماوية، ويرتل آياته من جميع الأديان، ويحيط بالرياضة والعلوم والفلسفة واللغات. أي رجل هو؟ وعلى أي دين؟ ومن أي ملة؟ وعند أقدام الجبل صادفنا الدليل ككوما مع بعض من أعضاء الوفود في جولة سياحية. وحينما رآني في صحبة البراهمة وقف يبرتني ويشير نحونا في سخرية. ورأيت البراهمة يضحك ويهمس مشيرا ناحية الرجل. انظر إلى الظل الذي يلقيه الرجل على الأرض. ونظرت ناحية كاكوما فرأيت بقطع أبو ظل حمار ذو ظليتين مشرعتين ورأس مستطيلة وخشم غليظ. ولم أملك نفسي من الضحك عالية، والتفت نحوي أمريفان وضغط على ذراعي هامسا. يكفيك ما رأيت لرحلة اليوم، لقد اقترب وقت الغداء، ولا أظن أنك ستأكل من طعام البراهما. ولم لا؟ فضحك أمريفان، إن البراهما لا يأكل شيئا، إنه يتغذى بنفس الطريقة التي يتنفس بها تحت الماء. يا ساتر، أظن أنك لم ترتفع بعد إلى مستوى هذا اللون من الغذاء. إلى هنا وأعترف أني ما زلت حيوانا وأقل من الحيوان ساعة الغداء. إذا تعال معي إلى حيث يأكل الحيوانات أمثالنا. وهكذا استأذنا من البراهما وانصرفنا بعد أن ضم كل منا كفيه إلى أعلى في تحية إجلال واحترام، وأخذني أمريفان تحت ذراعه قائلا إنه سيطعمني التندوري. وما هو التندوري؟ سوف تعرف ما هو التندوري حينما نصل إلى موتي محل أشهر مطعم شعبي في الهند. ولكني كنت ما زلت أفكر في الرجل الذي أغلق عينيه تحت الماء ونام. الرجل الذي يحفظ جميع الكتب السماوية ويؤمن بجميع الأديان ويصلي بجميع اللغات ويتمدد على الأرض إذا شاء أن يطير. ألا يكون كل هذا حلما؟ ألا تكون كل هذه الرحلة إلى الهند أضغاث أحلام؟ ولكني سوف آكل التندوري، وفي مطعم موتي لحل قدموا لنا التندوري وهي دجاجة كاملة مشوية ومصبوغة بلون أحمر فاقر، ومعها طبق من الكاري وطبق آخر اسمه التابيوكا بين قوسين طعام يشبه البطاطا، مع أطباق عديدة من الموز المجفف والمانجو والمخلل والمملح وأكواب من عصير الدوم الممزوج بالشطة وسلطات من كل لون. وكانت أكلة حامية ملتهبة لاسعة بكثرة ما فيها من بهارات حريفة، ولكن ما بعقل من أسئلة محيرة كانت تلسعه أكثر. هل أحببت الأكلة الهندية؟ سألني صديقي وهو يأكل الدجاجة بيدي. لا أفهم لماذا تضعون الشطة في كل طبق وفي كل صنف من الطعام. لو لم نفعل هذا لنامت أمعاؤنا من شدة الكسل والحر. إن الشطة عندنا قانون بيولوجي، أعتقد أنه القانون الوحيد الذي لم يستطع صديقنا البراهما أن يعلو عليه. بيني وبينك أنا أحيانا لا أصدق ما يأتي به ذلك البراهما من أفعال، هذا غير معقول. ما هو الغير معقول؟ كل ما شاهدته اليوم والأمس غير معقول، إنه ساحر مشعوذ. إني أحيانا أصدق ككومة، تصور أنه يجعل ككومة يلقي على الأرض ظلا يشبه ظل الحمار، لأن ككومة بالفعل حمار. هل تعتقد في تناسخ الأرواح؟ أنا أعتقد أن ككومة قد حلت فيه روح حمار، ولكن رأي ككومة يريحني. الاعتقاد بأن البراهما ساحر مشعوذ دجال هو رأي مريح جدا، أما الإيمان بالخوارق التي يأتي بها فإنه يؤدي إلى الخبال والجنون. نعم سوف يصيبني هذا الرجل بالخبال من طول التفكير فيما يفعله. أؤكد لك أنك كوما على حق، أنت تريد أن تستريح وحسب، ولا تريد أن تواجه الحقيقة بأي ثمن. إن الثمن لم يكون أقل من الجنون. هذا الرجل يثير مشكلة أكبر من عقلي، أكبر من قدرتي. الظاهر أن الشطة كانت أكثر من اللازم وأنها تسربت إلى دمك وإلى مخفك، أنت في حاجة إلى ملطف. وصفق أمري فان الجاسون وكلمه بالهندية، فغاب الجاسون لحظة وعاد يحمل صينية عليها عدة أطباق صغيرة بها ينسون وحبهان ومستكة وكمون وسكر نبات، وأشار على أمري فان بأن أمضغ من هذه الأصناف ما أستطيع قائلا إنها مهدئة ملطفة ومهضمة. المهم ليس ما أستطيع ولكن لا أستسيغ. ولم ينتظر أمري فان أن أختار ما أستسيغ وما أستطيع، وإنما ملأ حفاله من كل صنف وعبأ لي في جيوبي قائلا إني سوف أحتاج إلى هذه العطارة الشافية، وأني لا أعرف الهند ولا أعرف ماذا يفعله الطعام الهندي في البطون. وغادرنا المطعم ولاحظت أن الهنود واقفون على محطات الأتوبيسات في طوابير منتظمة، وكانت هذه الظاهرة فريدة في نوعها وغير مفهومة بالنسبة إلى كثرة مظاهر الفوضى الأخرى في الحياة اليومية في الهند. وركبنا أول تاكسي وانطلق بنا مسرعا إلى الفندق يخترق الشوارع الضيقة والأزقة التي يتكدس فيها الزحام في مهارة غير عادية. وقال لي أمري خان إن عدد سكان الهند أكثر من 400 مليون، والسبب في هذه الكثرة أن أغلب السكان ينامون مع غروب الشمس ولا يجدون إلا لعبة واحدة يلعبونها وهي لعبة النسل، وأن الهندي الفقير لا يفهم ما معنى تحديد النسل، فليس عنده شيء آخر يفعله، وهو يعتمد على السيول والمجاعات والأوبئة في تأدية مهمة تحديد النسل بحماس ونشاط أكثر منه. وسكت أمري خان فجأة وغمزني قائلا وهو يشير أمامه إلى بقرة في الطريق: انظر ماذا سيفعل السائق التاكسي حينما يقترب من البقرة. وما فعله سائق التاكسي كان شيئا غريبا بالفعل، فقد أبطأ العربة ثم أوقفها وفتح بابها ونزل ليقف في إجمال وتوقير انتظارا لمرور البقرة، وهو ما لم يفعله لأي بشر. وظل واقفا في خشية وتبتل حتى مرت البقرة متهادية في دلال وابتعدت عن الطريق. ثم عاد إلى كرسيه أمام عجلة القيامة واستأنف رحلته. وهمس عن رفال: إن البقرة عندنا كائن مقدس إلهي. وكنت أذرع غرفتي في الفندق ذهابا وجيئا، وقد استغرقت في تفكير شديد والساعة تدق نصف الليل، حينما فرق الباب ودخل أمريفان سائلا في قلق: هل أرسلت في طلبي؟ وشعرت بالدهشة، فقد كنت أفكر فيه طول الوقت، وكنت على وشك أن أرسل في طلبه. وصارحته بالحقيقة فابتسم: هذا معناه أن هناك اتصال أفكار بيننا، لقد أصبحت وسيطا روحيا بعد 5 أيام من قدومك إلى الهند، هذا تقدم تحسد عليه. وضحكت: وسيطا روحيا؟ هل تعتقد في هذا الكلام الفارغ؟ إن هؤلاء الوسطاء يسمونهم في بلادنا المشايخ وأهل الله، ونصفهم دجالون وأصحاب سوابق. حسنا، اعتبر نفسك واحدا من أهل الله ومن أصحاب السوابق الذين لم يقبل عليهم بعد، أليس كذلك؟ إن اكتشاف 10 أطباء دجالين لا يعني أن المهنة كلها دجل. هل تريد أن تقول لي أنك تعتقد في خرافة الوسطاء أحيانا؟ ولم لا؟ إن هناك ظواهر في حاجة إلى تفسير، والوساطة هي تفسيرها الوحيد، فلماذا لا يكون تفسيرا مقبولا؟ هل تستطيع أن تفسر لي اتصالنا الفكري منذ لحظات؟ الصدفة، مجرد الصدفة. هذا يعني أنك تعتبر ما حدث دالا على ما شيء، مجرد صدفة. نعم، ولكن من الملاحظ أن هذه الصدفة تتكرر كثيرا في حياتنا بدرجة ينفيها قانون الصدفة نفسه. وأنت تعرف أن علم النفس اعترف بهذه الظاهرة وأدخلها في عدد ظواهره العلمية تحت اسم التليباثي. إن علم النفس أصبح يدعي أشياء كثيرة في هذه الحياة. هل تسمح لي بأن أدفن غليوني وأخرج غليونا فاخرا أشعله؟ إن ميزة الغليون أن دخانه يطرد البعوض. نستطيع أن نفتح النافذة الآن، فلا خوف من دخول البعوض في مثل هذا الظلام ومثل هذه المدخلة مشتعلة. وفتح النافذة وتدفق نور القمر، كان القمر بدرا، واتكأ أمريفان على النافذة ومضى يدخن في شراها. ثم قال بعد فترة صمت: منذ 5 سنوات كنت في انجلترا مع البرهما واجسوارا، واقترح علي البرهما أن نحضر جلسة روحية للوسيطة ميسيس ماكنزي في جمعية ماربورن بلندن، فوافقت من باب الفضول، فأنا مثلك لا أؤمن بشيء خارج دائرة حواسي المباشرة. وبدأت الجلسة بإطفاء الأنوار وتلاوة بعض الأناشيد الدينية وعزف الأرغن، ثم سمعت صوت ميسيس ماكنزي واضحا: إلى السيد أمريفان الذي يجلس في الصف الأول، هناك رسالة من والدك الميت. ووقفت مندهشا بينما كانت السيدة تكتب ما تمليه عليها الروح بالكتابة التلقائية. وعندما أضيئت الأنوار وطالعت الرسالة، لاحظت أنها مكتوبة باللغة السنسكريتية، وأن إلقاء والدي عليها واضح لا شك فيه. وكان مضمون الرسالة باختصار أنه سعيد في العالم الذي يعيش فيه، وأنه يصلي من أجلنا. وعندما أطفئت الأنوار من جديد، قالت الوسيطة: إن روح السيد الوالد ما زالت حاضرة وهي تسألك إن كنت تريد شيئا. فقلت لها: أريد أن تصف لي بالتفصيل العالم الذي تعيش فيه. وبعد فترة صمت بدأت روح والدي تلقي وصفا تفصيليا عن العالم الآخر. واعتدلت في مكاني وقلت في فضول وقد أثارت من القصة: حقا إنه لشيء طريف، إني لمشوق جدا إلى معرفة هذا العالم. والغريب أن وصف الروح كان أقرب للوصف العلمي. إن هذا يزيد فضولي، قالت الروح أن العالم الآخر ليس له موقع جغرافي، وإنما هو فينا وحولنا، فهو ليس مكانا، وإنما هو حالة تختلف فيها درجة الذبذبة. غريب أن والدك هو الآخر يتكلم بلغة الذبذبات، لقد كان أستاذا في الطبيعيات في كلية دلهي. هذا حسن، إن وصفه سيكون دقيقا ولا شك. قال إن عالم الآخرة شبيه بالدنيا، ولكنه ألطف وأكثر بهاء ونقاء وتألقا. في الآخرة أرض وسماء وأنهار وأشجار ومدار ومدن، وفيها فاكهة وطعام، وفيها مدارس ومعاهد ومسارح وموسيقى وفنون. والإنسان فيها لا يبني بيوتا بمواد الأسمنت والطوب والحجارة، وإنما هو يبني بعقله وخياله وإرادته الفارقة، يتمنى فتتحقق أمنياته بدون مادة وبدون أدوات، فتقوم مباني وفلات وعمائر وقصور من تلقاء نفسها. وهو حين يأكل ويتذوق فقط فيشعر بطعم الفاكهة، ولكنها لا تنزل في أحشائه لأنه بلا أحشاء. وهو لا يلبث أن يقلع عن عادة الأكل هذه حينما يفيق من أوهامه الأرضية التي جاء بها بعد أن انسلخ عن جسده، ويكتسب عادة الروح التي تقتات بالحب وتتزود بالعمل الصالح. والأرواح تتكلم مع بعضها بدون لغة، تنقل الأفكار وتتلقاها مباشرة عن الآخرين، وهي تنتقل في الفضاء بسرعة الفكر. بمجرد أن تفكر الروح في مكان تنتقل في إليه بدون مواصلات. ولكن الروح قد تبني قاربا للنزهة إذا كانت ما زالت متعلقة بعاداتها الأرضية. ولا يوجد ظلام في الآخرة، وإنما هناك نهار متألق وليل قصير تستضيء سماؤه طول الوقت بشفق بديع. وهناك أمراض وآلام في عالم الروح، وكلها آلام نفسية وعذابات ضمير، ويكون علاجها بإدراك الشخص لنفسه واكتشافه لحقيقته من خلال العذاب. وقد يتم ذلك بمساعدة طبيب من أطباء الروح، ويكون في العادة روحا هادية طيبة. والموسيقى تؤدى في العالم الآخر بالفكر، وتنتقل بالفكر بدون آلات. والنحت والرسم يؤدى بالخلق الفكري المباشر. ولا يحدث للروح موت، وإنما يحدث لها انتقال إلى درجة أعلى وإلى عالم أدنى، وذلك بأن ترتفع ذبذبتها كلما اقتربت من الكمال، فتحلق إلى عالم أكثر شفافية حتى تبلغ غاية تطورها وكمالها، فتصل إلى الروح الأعظم وتندمج فيه. وقد تتناسخ الروح وتعود إلى أرض وإلى حياة اللحم والدم، لتعاني مرحلة ثانية من مراحل الفداء والتضحية والألم، لتجني الخبرة والحكمة إذا كانت الخبرة والحكمة ما زالت تنقصها. والروح في العادة تقوى بمرور الزمن ولا تضعف، لأنها تزداد نضجا. والحب قد يؤدي إلى اندماج روحين في روح واحدة. والروح في الآخرة تحتفظ بذاكرتها كاملة، وهي تستطيع أن تستعيد كل تفاصيل حياتها الأرضية بما فيها من خطايا وذنوب، وتعاني الندم والألم حتى تتطهر. وبعض الأرواح تستطيع أن تتخاطب من خلال الأحلام بأقاربها من الأرضيين. وبعض الأرواح الشريرة تلبس الأجسام الأرضية وتصيبها باللوثة والجنون والأمراض المستعصية. وبعض الأرواح الخيرة تلهم أحبابها الخير والمحبة والتوفيق والبركة. وفي العالم الآخر حيوانات مفترسة، ولكنها لا تفترس لأنها فقدت الرغبة في الطعام، فترى الأسد نائما في حضن الحمل. وهناك فراشات وحشرات وحيوانات مستأنسة من كل نوع، وزهور جميلة من كل لون. وليس في الآخرة دول ولا سياسات ولا حكام، لأن الأرواح يحكمها قانون التوافق الطبيعي، فكل روح في مرتبتها المتفقة مع ما بلغته من نضج وحكمة وخير. إن الحكمة والمحبة تهبها الذبذبة العالية التي تساعدها على التحليق إلى المرتبة الأرفع التي تناسبها، بينما لا تستطيع روح منحطة أن تبلغ هذه الذروة فتظل في مهاويها السفلية. قانون التوافق يعمل في إحقاق العدالة بدون نظم سياسية وبدون حكام، فكل واحد يأخذ مكانه الصحيح ولا يستطيع أن يتجاوزه. ولا توجد حروب لأن صراع الخير والشر يتخذ مظهرا عقليا ضمائريا. ولا يوجد إكراه ولا إجبار وإنما حرية مطلقة. والحرية هناك في التوافق مع القانون السماوي. ولا كهولة ولا شيخوخة في الآخرة، فالأرواح تعود إلى شبابها وتكوينها النادر، والأطفال ينمون بسرعة إلى طور الشباب. وسكت أمري فان لحظة وبدأ يدخل بينما سألت أنا في نشوة وماذا عن الجنة والجحيم. الجحيم في الآخرة ليس دائما الحريق ولا النار، وإنما هو عذاب له صور شتى. لحظة الانفصال بالموت تكون لحظة أليمة طويلة بالنسبة للأرواح الشريرة. وبعد الموت تظل الروح الشريرة تعاني من عاداتها الأرضية، فيخيل لها أنها ما زالت لها جسد، وبالتالي تشعر بالآلام الجسدية التي كانت تعانيها على الأرض، وتشعر بالجوع وبالتعب وبالأمراض وبالأوجاع البدنية. وقد تستمر هذه الفترة سنوات وقرونا حتى تدرك خلاصها. وتظل جنوب الروح الشريرة شاخصة أمامها طول الوقت، فالقاتل يظل يرى صور وحاواه ويسمع أمونهم. ولا يكون عذاب الروح بصدور حكم محكمة بإدانة، وإنما هو عذاب تلقائي نتيجة لنقصها، مثل التخمة نتيجة الإفراط والملل نتيجة الكسل. العذاب جزء من قانون التوافق السماوي، لا إكراه فيه ولا إجبار، لكل بحسب عمله. وبعض الأرواح الشريرة تعيش في عزلة وظلمة مع الأرواح الشريرة أمثالها، حياة كلها أحقاد وأضغان. ويكون عذاب الأرواح المنافقة بافتضاحها، وعذاب الأرواح المتكبرة بهوانها أمام من كانت تحقرهم، وعذاب الأرواح الأنانية بحياتها في وحدة حيث لا تجد أحدا يعلى بأمرها أو يفكر فيها. ودخائر النفوس تكون مكشوفة لأصحابها في الآخرة، وهذا لون آخر من ألوان العذاب للأرواح الشريرة، فهي تعيش في مكاشفة تامة لنفوسها المؤلمة وخطاياها. وبعض الأرواح الشريرة تعود بغير انقطاع إلى حيث دفنت جثتها، حيث تحلق حول القبر وتشعر بأجسامها تتحلل والدود ينخر فيها. وقد تظل تعاني هذا الارتباط الوهمي سنوات. وتظل الأرواح التي انتحرت تعاني من لحظة انتحارها. وقد روت روح انتحرت بإلقاء نفسها من برج أنها ظلت تعيش في حالة شعور مخيف بأنها تهوي من حالق، وأنها على وشك الارتطام بالصخر، وظل هذا الشعور الفظيع يلازمها أكثر من 100 سنة. وبعض الأرواح الشريرة يقضى عليها بالعودة إلى لعنة الميلاد، فتتناسخ من جديد في اللحم والدم، وتعود إلى الحياة الأرضية لتكفر عن آثامها. وبعض الأرواح المخطئة تشعر بالنور الباهر كأسياخ من حديد تخترقها وتغشى بصرها. ولكن عذاب الأرواح دائما عذاب موقوت محدود له آخر، وهو ينتهي في العادة لحظة يقظة الروح وندمها واكتشافها لجهالتها وترديها. في تلك اللحظة تخف أثقالها وترتفع ذبذبتها، فتحلق إلى عالم أجمل وأكمل. ولذا كان عذاب الآخرة لونا من التطور والارتقاء والتعلم، لا ضربا من التنكيل والانتقام، فهو عذاب لفترة ما ليس للأبد. انتهى الشريط الأول من كتاب الخروج من التابوت، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.